الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 49 بعد 200 جامع الترمذي وهو الثامن من كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب. والسند المتصل حدثنا عبد بن حميد صاحب المنتخب قال أخبرنا عبد الرزاق صاحب المصنف عن معمر صاحب الجامع عن الزهري ذكر أنه أول من صنف عن عبيد الله بن عبد الله ابن أبي ثور المدني مولى بني نوفل ثقة قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول أخبرني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو متكئ على رمل على رمل حصير يعني المنسوج الذي يصنع كهيئة الحبال المتصلة المترابطة. ليس المعنى رمل أنه الرمل المعهود الذي شبيه التراب، ولكن ما تقدم. وما زالت هذه السرور موجودة إلى الآن في الأراضي التهامية، ربما إذا نام عليها النائم يقوم قد أثرت في جنبه وظهره ونحو ذلك. وقوله حصير أي مصنوع من الحصير سعاف النخل، فرأيت أثره في جنبه أثر الرمل في جنب النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث أخرجه البخاري ومسلم فيه قصة طويلة في قصة طلاق النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه وسؤال عمر رضي الله عنه عن ذلك. وأخرجه أحمد قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح في الحديث قصة طويلة. والشاهد من سوق الحديث في هذا الموطن زهد النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه من الورع، زد على ذلك أن في القصة الطويلة بكى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبكيك يا عمر؟ قال يا رسول الله فارس الروم فيما هم فيه. وذكر من شأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. قال رحمه الله بابنا السند المتصل حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن معمر ويونس عن الزهري أن عروة بن الزبير أخبره أن المسور بن مخرمة أخبره أن عمرو بن عوف رضي الله عنه وهو حليب بن عامر بن لؤي وكان شهيد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبو عبيدة بن الجراح وهو عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال القرشي الفهري أحد العشرة أسلم قديما وشهد بدرا مشهور، مات شهيدا بطاعون عماس وكان قائدا للجيوش المسلمة في عهد عمر بن الخطاب في فتوحات الشام. فقدم بمال من البحرين يعني الجهة الشرقية للجزيرة العربية المجاورة للبحر، فيدخل فيها قطر الآن وجملة من البلدان. وسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة رضي الله عنه فوافى صلاة الفجر طمعا أن يجدوا مما جاء به لضيق حالهم شدة فقرهم. فوافى صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوها جماعة. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف إما أن يكون خارجا من المسجد أو يكون قد انصرف من صلاته واتجه إلى المصلين، فتعرضوا له رجاء أن يعطيهم، لم يصرحوا له بإرادتهم العطاء. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم لعظيم فراسته، فهم ما أرادوه وأملوه حين رآهم، ثم قال أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء أي من المال. قالوا أجل يا رسول الله. قال فأبشروا وأملوا يعني أملوا وارجوا ما يسركم ما يفرحكم ويدخل السرور عليكم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم. يعني أنه يخشى غير الفقر. أما الفقر سيأتي الله بالفتح فعلا، وللآخرة خير لك من الأولى. فربما اشتد الأمر على الإنسان في أول طلبه وأول استقامته، ثم يفتح الله عز وجل بما شاء من عطياته وعظيم هباته. وفي هذا درس عظيم لطلاب العلم، أن يقبلوا هذه البشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليؤملوا ما يكون من أسباب سرورهم وتغير حالهم إلى الأفضل دينيا ودنيويا. وإنما هو الابتلاء والاختبار، ثم بعد ذلك يمن الله على من شاء من عباده، والناس يسرون بالخير سواء كان الخير الدنيوي أو الخير الديني، وأعظمه السرور بالخير الديني والعلم النافع والعمل الصالح. فوالله ما الفقر أخشى عليكم، لأن الله عز وجل شرع لهم الجهاد، وفي الجهاد عظيم المنافع، ومنها المغانم والفي ونحو ذلك. ولكني أخشى أن تبسط الدنيا، تتوسع عليكم سعة، تلهيكم وتشغلكم عن طاعة ربكم، كما بسطت على من قبلكم من اليهود والنصارى ومن إليهم من الأمم السالفة، فتنافسوها، أي تتنافسوا في تحصيلها والرغبة في تحقيقها، مع بعد وقصور في باب الدين. وأما التنافس في باب الدين قد قال الله عز وجل في ذلك: فليتنافس المتنافسون. فتهلككم إذا تنافستم فيها ونسيتم عمل الآخرة، كما أهلكتهم أهلكت الأمم الماضية وتناحروا وتقاتلوا من أجلها. وفعلا أن التعلق بالدنيا هو سبب الحروب وسبب كثير من الخطوب. وبعد عن طاعة علام الغيوب، فهنيئا لمن احتاط لدينه وزهد في دنياه ورغب في آخرته وعمل لها. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، فأولئك كان سعيهم مشكورا. ومع ذلك كلنا نمد هؤلاء وهؤلاء أصحاب الإيمان وأصحاب الكفر والطغيان من عطاء ربك من رزقه، وما كان عطاء ربك محظورا ممنوعا، بل إن الله عز وجل يصرفه على العباد على الوجه الذي يقوم بحالهم. فربما وسع لأحدهم وقتر على بعضهم. الحديث أخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه وأحمد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وفيه من الفوائد أن الإنسان قد يأتيه العطب من حيث لا يظن ولا يؤمل، من حيث يظن السلامة، من حيث يظن الرفعة، من حيث يظن الخيرية. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وبالسند المتصل: حدث رباب حدثنا سويد قال أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري عن عروة بن الزبير وابن سيب أن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، أي من المال الذي أعطاه الله إياه، ثم سألته فأعطاني مرة أخرى لكرمه وجوده وعظيم منزلته ما قال لا إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم. في حديث جابر مسئل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال لا، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: يا حكيم، ناداه لينتبه لما يلقى عليه، إن هذا المال الذي تتطلعون إليه وترغبون فيه خضرة حلوة، شبهه بالأرض الخضرة الحلوة التي يرغب في طعمها، وهذه الأرض إذا دخلتها الشاح أو المعزة فأكلت من خضرتها ولم تنتبه لنفسها سرعان ما تهلك وتموت، وإن أكلت ثم ربضت وثلطت وبالت عاشت. فهذا المثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للحريصين على الدنيا، منهم من يبقى يأكل من خيراتها ويضيع دينه حتى تهلكه، ومنهم من يأكل منها حاجته ثم ينتبه لما ينتفع به فينال بغيته. فمن أخذه أي المال بسخاوة نفس، يعني بغير شره ولا إلحاح، بورك له فيه لسلامة صدره ولعفته وعظيم محبته لربه. ومن أخذه بإشراف نفس بطمع أو حرص أو جشع ونحو ذلك لم يبارك له فيه مع كثرته، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. والفرق شاسع بين الحالين، فإن الزاهد في الدنيا يكفيه منها القليل، والمتطلع إلى الدنيا لا يكفيه منها الكثير، وربما يكدح وينصب في ليله ونهاره وسره وجهاره حتى يموت وهو على فعلته. واليد العليا أي المنفقة خير من اليد السفلى أي السائلة، وذلك لعفة العليا ولتطلع للسفلى. فقال حكيم: فقلت يا رسول الله الذي بعثك بالحق لا أرزى ولا أسأل أحدا بعدك شيئا، مع أنه لو سأل حاجته لا مانع من ذلك حتى أفارق الدنيا. والتزم حكيم هذا اليمين مع حاجته وفقره، ولكن السلف آثروا الباقي على الفاني والآخر على الدنيا. فكان أبو بكر يدعو حكيما إلى العطاء فيأبى أن يقبله وهو له، ثم إن عمر دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل منه شيئا ولو قبل ما ضره، لأنه ما سأل ولأنه حقه. فقال عمر رضي الله عنه: إني أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم أني أعرض عليه حقه من هذا الفي فيأبى أن يأخذه، إنما امتنع حكيم من أخذ العطاء مع أنه حقه لأنه خشي أن يقبل من أحد شيئا فيعتاد الأخذ فيتجاوز به نفسه إلى ما لا يريد ففطمها عن ذلك وترك ما يريبه إلى ما لا يريبه. إنما أشهد عليه عمر لأنه أراد أن لا ينسبه أحد لما يعرف باطل الأمر إلى منع حكيم من حقه أفاده الحافظ. فلم يرزع حكيم أحدا من الناس شيئا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي، وهذا من العمل بالعلم. والحديث ساقه المصنف لحال الصحابة رضوان الله عليهم من قلة ذات اليد مع صبرهم على ذلك. الحديث أخرجه البخاري ومسلم وابن النسائي وأحمد الدارمي. قال: هذا حديث صحيح باب. وفي السند المتصل: حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو صفوان عن يونس عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: ابتلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالضراء الشدة فصبرنا، ثم ابتلينا بالسراء الرخاء والرزق الحسن فلم نصبر. وذلك أن المال يدعو إلى الأشر والبطر والتجاوز والإسراف ونحو ذلك. وكثير من الناس يكون على حال حسن في حال الشدة، فإذا فتح الله عليه انحرف. ألا بعيسى هذا حديث حسن، وسند متصل. حدثنا هناد بن السري قال حدثنا وكيع بن جراح عن الربيع بن صبيح بن صبيح عن يزيد بن أبان وهو الرقاشي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه، أي قصده ونيته وطلبه، جعل الله غناه في قلبه، يستغني بالله ويزهد من هذه الدنيا ويرغب في الآخرة، وجمع له شمله شأنه المتفرق، فربما قضى حوائجه في الزمن اليسير وأتته الدنيا وهي راغمة، لأن الله عز وجل قد وعد المؤمنين بالرزق الحسن: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهم مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ونجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ومن كانت الدنيا همه رغبته ومطلبه، جعل الله فقره بين عينيه، وإن كثرت أمواله يبقى في حالة حرجة لطمعه الزائد، وفرق عليه الشملة، بدد له شؤونه فلا يبارك له في وقته، ويعجز عن قضاء أعماله فتزداد همومه وغمومه، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له من رزق. والمثل عند العامة عندنا في اليمن: الرزق ليس بالبكارة، وإنما هو من الله. وإن كان البكور من أسباب البركة، اللهم بارك لأمتي ببكورها، إلا أن الأمر يعود إلى الله عز وجل، من شاء أعطاه ومن شاء منعه. وفي هذا الحديث يزيد الرقاشي ضعيف، ولكن له شواهد تدل عليه. قال أبو سند المتصل: حدثنا علي بن خشرم، وقبل ذلك: ولم يأتي من الدنيا إلا ما قدر له، أي ما كتب له في اللوح المحفوظ يناله، إلا أنه لابد من الأعمال الشرعية أو القدرية. قال أبو سند المتصل: حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن عمران بن زائدة بن نشيط الكوفي ثقة، عن أبيه زائدة بن نشيط الكوفي مقبول أي انتبع وإلا فلين، عن أبي خالد الوالبي اسمه هرمز ويقال هرم مقبول أي انتبع وإلا فلين، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يقول: يا ابن آدم تفرغ العبادة، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك. أخرجه ابن ماجه. الحديث ضعيف كما ترى، ومعناه بإذن الله عز وجل صحيح، أن من تفرغ لعبادة الله رزقه الله، ربما يحتاج إلى صبر، وربما يختبر ويبتلى، والدنيا مؤذية مفسدة مقلقة، إلا أن الإنسان يحتسب ويرجو الله. وفيه أن كثرة العمل ليست بسبب غنى، الغنى من الله، يوسع على من شاء ويكثر على من يشاء. الحديث أخرجه ابن ماجه، قال: هذا حديث حسن غريب، وأبو خالد الوالبي اسمه هرمز، وبالسند المتصل: حدثنا باب، حدثنا هناد أبو معاوية عن هشام ابن عروة، حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندنا شطر من شعير. قال الحافظ: المراد بالشطر هنا البعض، والشطر يطلق على النصف وعلى ما قاربه على الجهة، وليس مراده هنا، ويقال أرادت نصف فسق انتهى. فأكلنا منهم أشاء الله مع قلته وحاجتهم، ثم قلت للجارية: كئليه، فكالته أي أمرت بكيله لتنظر كم بقي وكم ذهب، فذهبت بركته. فكالته فلم يلبث أن فني انتهى، ولو أبقته لربما كانت فيه البركة. قالت فلو كنا تركناه لأكلنا منه أكثر من ذلك. يبارك الله فيه، فالقليل يكفي الكثير، وهذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث أخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه وأحمد. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح، ومعنى قولها شطر تعني شيئا، يعني حتى لا يظن الظان أن الشطر نصف كذا وكذا، هو دون ذلك. إلى هنا بارك الله فيكم.